السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد
وعلى
آله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. قال: والنقل دل على اتصافه بالإدراك، والعقل على استحالة الآلات. تقدم في المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد، واستدل عليه بدليلين، ثم بعد ذلك أشار إلى ستة أو خمسة أقوال، ثم استدل على أن الإرادة ليست زائدة على الداعي، فإرادته عين الداعي. أريد أن أعيد الدليل، يعني لما إرادته ليست زائدة، ليست مغايرة للداعي؟ لما إرادته عين الداعي؟ قال: لأنه لو كانت إرادته قديمة للزم، طبعا قديمة زائدة، للزم تعدد القدماء. إذن المصنف وهكذا الشارح يقولان بأن الإرادة ليست زائدة مغايرة للداعي. لما يقول؟ لأنه لو كانت زائدة فحينئذ إما أن تفترضها قديمة، وإما أن تفترضها حادثة. إذا فرضنا الإرادة زائدة وهي قديمة للزم تعدد القدماء، وإذا فرضنا الإرادة زائدة على الداعي والإرادة حادثة يلزم التسلسل لا إلى نهاية. لما يلزم التسلسل؟ قال: لأنه عندما نفترض الإرادة حادثة، حدوث الإرادة بلا ريب يكون في وقت معين، فحدوث الإرادة في وقت معين هذا فرع مسبوقيتها بإرادة، لأنه بالتالي المفروض هذه الإرادة حادثة، فحدوث هذه الإرادة فرع حدوث الإرادة في وقت معين. حدوث الإرادة في وقت معين فرع ماذا؟ فرع إرادة مخصصة في هذا الوقت دون غيره. ولذا حدوث الإرادة فرع ماذا؟ فرع إرادة مخصصة في هذا الوقت. فإذا جئنا إلى الإرادة وفرضت الإرادة أيضا حادثة، فأيضا كون الإرادة حادثة يعني حادثة في وقت معين، يعني مسبوقيتها بإرادة مخصصة في هذا الوقت. فنأتي إلى هذه الإرادة المخصصة في هذا الوقت، إذا فرضت حادثة فحينئذ حدوثها يعني حدوثها في وقت معين يعني مسبوقيتها بإرادة مخصصة في هذا الوقت. ثم نأتي إلى هذه الإرادة، فإذا فرضت حادثة فأيضا هذه الإرادة الحادثة يعني حادثة في وقت معين، يعني بأنها مسبوقة بإرادة مخصصة في هذا الوقت، وهلما جرى فيلزم التسلسل. تعال إلى المسألة الخامسة. المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. أيضا السؤال الأول، ما هو الدليل على أنه تعالى سميع بصير؟ يقول الدليل عليه السمع. نرجع إلى القرآن الكريم وأيضا نرجع إلى الروايات تدل على أنه تعالى سميع بصير. طيب الشيء الآخر، طيب ما هو مقصوده من السميع والبصير؟ لا تردد في ثبوت صفة السميع البصير للباري تعالى، ولكن ما هو المقصود من السميع البصير؟ في المقام يوجد ينقل قوله، القول الأول لأبي الحسين البصري. أبو الحسين البصري يقول الباري عز وجل سميع بصير، أي أنه عالم بالمسموعات، عالم بالمبصرات، عالم بالمسموعات يعني عالم بالأصوات، سميع بصير عالم بالسميع بمعنى عالم بالمسموعات، يعني هذه الأصوات التي تصدر الباري عز وجل يعلم بها. عالم بالمبصرات يعني يعلم بجلوسنا بقيامنا بهذه المبصرة، بهذه الأشياء المبصرة كالجلوس كالقيام وأمثالها. لما ذهب أبو الحسين البصري إلى القول بأنه سميع بصير بمعنى أنه عالم بالمسموعات عالم بالمبصرات؟ لأنه من الواضح لا يعقل أن يكون المقصود من السميع البصير يعني سميع كما عند الإنسان بصير كما عند الإنسان. السميع البصير عند الإنسان يستدعي وجود الآلات، يستدعي وجود الأذن، يستدعي وجود العين، يستدعي وجود اللسان، يستدعي وجود هذه الآلات، وبالتالي فرارا من التجسيم وفرارا من الحاجة التزموا بأنه سميع بصير بمعنى أنه عالم. التزم أبو الحسين بأنه سميع بصير بمعنى أنه عالم، عالم بالمسموعات عالم بالمبصرات. أما القول الثاني، القول الثاني قول للأشعرية وجماعة من المعتزلة، التزموا بأنه سميع بصير صفة زائدة على العلم. قالوا كيف ما كان سميع بصير يعني ليس بعالم. طيب ما هي هذه الصفة التي هي زائدة مغايرة للعلم؟ هذه الصفة التي هي السميع البصير المغايرة للعلم ما هي؟ قالوا لا نعلم. المهم كيفما كان السميع البصير مغايرة للعلم. طيب المصنف نسأله أي منهما هو الصحيح، كلام أبو الحسين أو لا كلام بعض الأشعرية؟ يقول الصحيح كأنما هلا شو هيدا كأنما مش موجود في العبارة، كأنما يفترض المصنف بعد وضوحه أن سمعه وبصره تعالى من الصفات الذاتية وليست من صفات الأفعال. سيأتي ولعلنا في المفصل ونفرق بين الذاتية والفعلية، يعني ليس حال وحال الرازقية والخالقية التي هي من صفات الأفعال. بعد القول بأنه لا شك بأن السمع والبصر أو أن سمعه وبصره تعالى من الصفات الذاتية لا من الصفات الفعلية، فحينئذ نحن بين قولين، إما أن نلتزم بأن هذه الصفات الذاتية، إما أن نقول بأنها زائدة على الذات، وإما أن نلتزم بأنها عين الذات. إذا التزمنا بأن الصفات الذاتية زائدة على الذات كما يرى الأشاعرة، فحينئذ هذا يعني بأن سمعه وبصره صفتان غير العلم. وأما لو قلنا بأن هذه الصفات الذاتية من السمع والبصر هي ماذا؟ هي عين الذات، فكانم يقول فلا محيص حينئذ عن الالتزام بأن السميع والبصير عبارة عن العالم بالمسموعات والمبصرات، لأنه بعد فرض أن سمعه وبصره تعالى من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي عين الذات، والمفروض بأنها غير محتاجة إلى الآلات، وإلا لجرنا إلى الاحتياج وإلى التجسيم. إذن لا محيص عن الالتزام بغير القول بأنه تعالى سميع بصير، بمعنى أنه عالم بالمسموعات بالمبصرة. ولذا المصنف بناء وإن لم يرجح، سنرى العبارة، وإن لم يرجح القول الثاني بوضوح وهو قول أبو الحسين البصري، ولكن بناء على المبنى بأن الصفات الذاتية عين الذات، فحينئذ لا نستطيع إلا القول بأنه سميع بصير، بمعنى أنه عالم، يعني أرجعها إلى العلم، عالم بالمسموعات، عالم بالمبصرات، أرجعها إلى العلم، ولكن في دائرة المسموعات المبصرات. أقرأ المطلب بالقراءة. المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. قال: والنقل دل على اتصافه، والنقل يعني الكتاب القرآن الكريم، يعني النقل يعني السمع، الكتاب وأيضا الروايات. والنقل دل على اتصافه بالإدراك، بالإدراك يعني بالسمع والبصر، بالإدراك يعني بالسمع والبصر. والنقل دل على اتصافه بالإدراك. طبعا النقل أضع بين يديك رواية وتحتاج إلى تفصيل في محلها، ولكن ما رواه الكليني رحمه الله في الكافي باب صفات الذات، والصدوق رحمه الله في التوحيد باب صفات الذات والأفعال، ما رواه الكليني عن محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن العباس بن عمرو بن هشام ابن الحكم ابن هشام ابن الحكم، قال في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام أنه قال له: أتقول، الزنديق يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول: أتقول أنه سميع بصير؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. وليس قولي أنه يسمع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر. لاحظ، يعني الصفة من صفات الذات، يعني كما أن العلم عين الذات، أيضا السمع والبصر عين الذات. وليس قولي أنه يسمع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر، ولكني أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا، وإفهاما لك إذ كنت سائلا، فأقول يسمع بكله، لا أن كله له بعض، ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي. وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير، بلا اختلاف، تحتاج إلى شرح، بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى، تحتاج إلى شرح في محلها. ولكن كيفما كان، عبر الإمام عندما سأله: أتقول أنه سميع بصير؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو سميع بصير، يسمع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه. وأيضا في أواخر الرواية قال: ولكني كذا، وليس مرجعي في ذلك، فأقول يسمع بكله، لا أن كله له بعض. الرواية واضحة، وهي من الروايات المهمة جدا. على كل حال موجودة، أشرت إلى محلها. قال: والنقل دل على اتصافه بالإدراك، وأيضا والعقل دل على استحالة الآلات. لما؟ لأنه لو افترضنا بأن الباري عز وجل يسمع ويبصر بواسطة الآلات للازمت الجسمية ولا لازمت الحاجة، ففرارا من الجسمية والحاجة التزموا بأنه سميع بصير، بمعنى أنه عالم بالمسموعات بالمبصرات، بناء كما قلنا على عينية الصفات الذاتية للذات. اتفق المسلمون كافة على أنه تعالى مدرك مدرك يعني يسمع ويبصر، واختلفوا في معنى الإدراك في معنى السمع والبصر. فالذي ذهب إليه أبو الحسين أن معنى السمع والبصر أن معنى السميع والبصير علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات. وأثبت الأشعرية وجماعة من المعتزلة صفة زائدة على العلم، أما ما هي فلم يشيروا. والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا، والدليل السمع، فإن القرآن قد دل عليه وإجماع المسلمين على ذلك. إذا عرفت هذا فنقول، فإذا عرفت أن النقل يدل وأيضا لدينا إجماع، فنقول السمع والبصر في حقنا إنما يكون بآلات جسمانية، وكذا غير السمع والبصر يحتاج أو يكون بآلات جسمانية، وكذا غيرهما من الإدراكات. وهذا الشرط أن يكون بآلات جسمانية في حقنا هذا ممتنع في حقه تعالى، وهذا الشرط ممتنع في حقه تعالى، ممتنع بالعقل. بالعقل لما؟ لأنه يلزم الجسمية والحاجة. فإما بناء على شرحه بعد وضوح أن سمعه وبصره تعالى من الصفات الذاتية، نسأل هل ترى تلتزمون بزيادة الصفات الذاتية على الذات أم لا؟ الصفات الذاتية عين الذات. إذا قلنا بالزيادة فهذا مرجع إلى قول الأشاعرة، فحينئذ نلتزم بأنها صفة زائدة على العلم وعلى الذات. وأما إذا قلنا بأن الصفات الذاتية عين ماذا؟ عين الذات، فحينئذ لا محيص لنا عن الالتزام بأنه عالم بالمسموعات بالمبصرات. فإما أن يرجع بالسمع والبصر إلى ما ذهب إليه أبو الحسين البصري كما قلنا، يعني العلم بالمسموعات والمبصرات، وإما إلى صفة زائدة مغايرة للعلم، بل مغايرة للذات بناء على شرح صارت مغايرة أيضا للذات، غير مفتقرة. طبعا لابد أن نلتفت بأنه غير مفتقرة إلى الآلات، إلى العين، إلى الأذن، إلى غيرهما من الآلات في حقه تعالى. طيب، المسألة السادسة في أنه متكلم صادق. طيب، أيضا هل يا ترى الله عز وجل متكلم؟ يقول ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم، وبالتالي لا اختلاف في ثبوت صفة التكلم للبارئ عز وجل، ولكن اختلفوا. هنا نحتاج إلى التفات. اختلفوا أضع بين يديك كبرى ثم أفصل. هل يا ترى المتكلم من أوجد الكلام، أو لا المتكلم من قام به الكلام؟ من أوجد الكلام كما لعلنا نتصوره في هذا المثال، من حدث موسى عليه السلام الشجرة، الله عز وجل أوجد الكلام في الشجرة. مجرد أن يوجد الكلام في الشجرة، تلك الشجرة التي حدثت موسى عليه السلام، يكفي في اتصافه تعالى بأنه متكلم. إذن المتكلم من أوجد الكلام، والمفروض بأنه أوجد الكلام في الشجرة، هذا فرض. أولى المتكلم من قام به الكلام، لا من أوجد به الكلام. إذا قلنا بأن المتكلم من قام به الكلام، فحينئذ القول بأن الشجرة تكلمت مع موسى عليه السلام لا يكفي لإثبات أنه تعالى متكلم. لما؟ بناء على القول بأن المتكلم من قام به الكلام، المفروض بأن من قام به الكلام هي الشجر وليس البارئ عز وجل، وبالتالي يصدق عليه بأنه متكلم. إذن لا بد أن نفهم ما هو المقصود من المتكلم. كأنما الكلمات أو الأقوال التي يعرضها المصنف مبتنية على هذين القولين. القول الأول هو قول المعتزلة. المعتزلة بناء قالوا كأنما ضمنا هكذا قالوا، بناء على أن المتكلم من أوجد الكلام. إذن الباري عز وجل المفروض بأنه أوجد الحروف، أوجدها ماذا في هذه الشجرة، أصبحت الشجرة التي أوجد الباري عز وجل فيها الكلام هي المتحدثة مع موسى عليه السلام، وبالتالي يصدق عليه تعالى بأنه متكلم. إذن بناء على أن المتكلم من أوجد الكلام، إذن المتكلم الذي يوجد الكلام هو الذي يوجد الحروف، يوجدها ولو في الشجرة كما في مثال حديث الشجرة مع موسى عليه السلام. القول الثاني قول للأشاعرة، قول الأشاعرة المتكلم من المتكلم؟ المتكلم ليس من أوجد الكلام، وإنما من قام به الكلام. طيب من قام به الكلام؟ يقولون يعني قام الكلام أو قام نعم الكلام أو قام التكلم في ذاته تعالى، قيام التكلم في ذاته تعالى كأنما يقولون هذا الكلام الذي قام في ذاته تعالى يختلف عن الكلام اللفظي. يعني عندما نقول المتكلم من قام به الكلام، من قام به الكلام، هذا مغاير للكلام اللفظي. طب إذن من المتكلم من قام به الكلام المغاير للكلام اللفظي ما هو؟ قال هو عبارة عن الكلام النفسي، وبالتالي أثبتوا الكلام النفسي للباري عز وجل. ثم قالوا تعالوا إلى هذا الكلام النفسي القائم بالذات المغاير للكلام اللفظي، هذا هل يا ترى هو مثلا علم؟ هل يا ترى هو أمر؟ هل يا ترى هو نهي؟ هل يا ترى هو تمن؟ هل يا ترى هو ترجن؟ هل يا ترى هو استفهام؟ قالوا كيف ما كان ليس بواحد منها. فالباري عز وجل متكلم أي أنه قام الكلام به، قام بذاته وليس الكلام اللفظي. تماث الذي قام بذاته تعالى والذي ليس بالكلام اللفظي، هذا هل يطور هو علم؟ هل يطور هو يعني علم؟ هل يطور هو من الإخبارات أو لا من الإنشائيات؟ يقول لا من الإخباريات ولا من الإنشائيات. يقول الأشعري لا من الإخباريات ولا من الإنشائيات. كيف ما كان هو كلام نفسي مغاير لللفظي، وحاولوا أن يأتوا بشاهد على ذلك، اعتمدوا على قول شاعرهم الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فبالتالي الإنسان جعل على الفؤاد دليلا، يعني يوجد في الفؤاد عند الإنسان مثلا يوجد عندنا كلام، هذا الذي في الفؤاد المعبر عنه بالكلام، هذا الكلام ليس الكلام اللفظي وإنما هو الكلام النفسي. فأيضا الباري عز وجل عنده كلام نفسي، ولكن لا نصفه لا بالعلم ولا بالأمر والنهي ولا بغيرها. وعليه حاولوا أن يفروا، هي معناتها حاولوا أن يفروا من كلام المعتزلة، لأن المعتزلة اعتمدوا على أن المتكلم من أوجد الكلام، وكأنما ضمنا يقولون ومن الواضح بأن المتكلم من أوجد الكلام هذا فيه تجوز، المتكلم من قام به الكلام، وبالتالي كلامه تعالى قائم بنفسه بذاته، إذن لدينا كلام النفس مغاير للكلام اللفظي. هذا الكلام النفسي قالوا لا، كأنما ضمنا قالوا نحن لا نستطيع أن نتصوره، لأنه بالتالي ليس بعلم، ليس بأمر، ليس بنهي ولا غيرهما من الإنشائية. ولذا أوردوا على الأشاعرة، قالوا هذا الكلام النفسي إذا فرضتموه ماذا؟ ليس من الإخباريات ولا من الإنشائيات، وبالتالي لا يمكن تصوره، فكيف يحصل حينئذ التصديق؟ أليس التصديق فرع التصور؟ والمفروض بأنه لا يمكن تصوره، إذن بالتالي لا يمكننا أن نصدق به. وعليه هذا الذي أشرتم إليه من الكلام النفسي كأنما فدخول في المجهول المطلق، يعني بالتالي لا يعقل تصوره، وبالتالي كيف نجزم ونصدق به؟ وعليه المصنف يرجح كلام من المعتزلة، يرى بأن المتكلم من أوجد الكلام. من أوجد الكلام يعني من أوجد الحروف، ومن أوجد الأصوات، أوجد الحروف والأصوات هو المتكلم كإيجاده تعالى للحروف كما قلنا في الشجرة.
وليس المقصود من المتكلم من قام به الكلام، لأنه يجرنا إلى الجهل المطلق وعدم إمكانية التصور بناء على القول بأنه كلام النفس، وبالتالي لا نستطيع أن نجزم أن نصدق. هذا كلام المصنف. نعم، أضع بين يديك تعريف آخر للكلام بعد الانتهاء.
إن شاء والإخبار لك خيرا لهم لو بالكلام النفس على الإخبار.
نعم،
وكيف أن يكون ذا إن شاء والإخبار.
نعم، هذا أوقعهم في محفوظ. أقول ذهب المسلمون كافة. طبعا سنرى لدينا دليل على أثناء القراءة أشرحه وأرجع إلى المتن، يعني أرجع إلى عبارة المتن. أقول ذهب المسلمون كافة، ذهبوا إلى أنه تعالى متكلم، واختلفوا في معنى المتكلم. فعند المعتزلة أن المتكلم أنه تعالى متكلم بمعنى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام جمادية دالة على المراد، أوجد الحروف، ويقول أيضا وأوجد الأصوات في مثلا في هذه الشجرة، أوجد حروفا دالة صفة للحروف للأصوات، أوجد حروفا وأصواتا دالة على المراد. طبعا بين قوسين هذا واضح، ولكن لا بأس عندما ندقق. أوجد الحروف الكلام، أو المتكلم من أوجد الكلام، من أوجد الكلام يعني أوجد الحروف واضح. الكلام يتركب من الحروف واضح، ولكن هل الكلام يتركب من الأصوات أيضا؟ كأنما قال أوجد حروفا الكلام، يعني أوجد الكلام، من أوجد الكلام، كأنما يقول ومن الواضح الكلام الحروف والأصوات. لا، مش صحيح. الكلام نعم هي الحروف فقط، وأما الأصوات مظهرة للكلام لأنها موجدة للكلام. على كل حال واضح. فعند المعتزلة أنه تعالى أوجد حروفا نظهرها بالأصوات، أوجدها في أجسام مادية هذه الحروف والأصوات دالة على المراد. وقالت الأشاعرة أنه متكلم. ما معنى يعني من قام به الكلام؟ وقالت الأشاعرة أنه متكلم بمعنى أنه قام الكلام بذاته، قام بذاته، ولكن معنى غير العلم وغير الإرادة وغير غير العلم والإرادة من الصفات التي من الصفات تدل عليها العبارات. يعني كأنما العبارات لا يعني كأنما خاصر العبارات عن بيان ما قام بذاته من الكلام. فهو ليس بالعلم، ليس بالإرادة، وليس بغير الإرادة من الإنشائيات والصفات، بمعنى أنه قام بذاته معنى هذا غير العلم غير الإرادة غير العلم والإرادة من الصفات تدل عليها العبارات، وهو الكلام النفساني، وهو عندهم معنى واحد. هي بعض الأمور أنا ما أشرت إليها بالشرح موضحة، وهو عند الأشاعرة معنى واحد، كأنهم يفترضونه معنى بسيط ليس مركبا، وهو معنى واحد ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من أساليب الكلام. نقطة. يقول والمصنف رحمه الله حينئذ كأنهم يقول حين وجود هذين الرأيين، حين وجود القول الأول والقول الثاني استدل. كان هذه العبارة حينئذ لا نحتاج إليها، لا، لأنه بالتالي بعد قليل سيتبنى. والمصنف رحمه الله حين وجود هذين القولين استدل. شو بدي بحينئذ؟ على كل حال، والمصنف رحمه الله استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول بما تقدم من كونه تعالى قادر. طيب، هل يا ترى الله عز وجل متكلم بمعنى من أوجد الكلام؟ يقول نعم. الدليل على ذلك بأن الله عز وجل قادر. من أوجد يعني ماذا؟ من يوجد هو القادر. الدليل على أن المقصود على أن الدليل على أن الله عز وجل متكلم بمعنى أنه من أوجد الكلام، الدليل الخضرة المتقدم. هذا الكلام بين قوسين، هذا ماذا يثبت؟ يثبت لو قلنا بأن المتكلم هو من أوجد الكلام، نقول لا مانع، لا مانع بعد وضوح أن المتكلم من أوجد الكلام، لا مانع منه، يعني لا مانع من الالتزام بأنه أوجد، لأنه أوجد الكلام تثبته صفة القدرة. بس هل يا ترى المتكلم هو من أوجد الكلام أو لا المتكلم من قام به الكلام؟ هي لم ينقح، كان يقول بعد فرض أن المتكلم من أوجد الحروف وأظهرها بالأصوات، يعني بالتالي يوجد عندي ماذا؟ قدرة على إيجاد الأشياء. هل يا ترى الباري عز وجل قادر؟ نعم، أثبتتها صفة القدرة، قادر أثبتناها سابقا بالقدرة. هكذا بده يقول. استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول بما تقدم من كونه تعالى قادرا على كل مقدور. لا شك في إمكان خلق الأصوات، خلق أصوات في أجسام تدل على المراد. وقد اتفقت الآن يمهد لإبطال رأي الأشاعرة، يقول وقد اتفقت، يوجد عندي جهة اشتراك بين قولي المعتزلة والأشاعرة، يقول وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة، التفتوا هون، وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان ذلك، على إمكان ذلك يعني على إمكان أن يكون المتكلم من أوجد الكلام، من أوجد ماذا؟ الحروف وأظهرها بالأصوات. وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على جهة مشتركة، على إمكان من الممكن هذا. وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان ذلك، لكن الأشاعرة رغم توافقهم على مع المعتزلة على إمكان أن يكون المقصود من المتكلم من أوجد الكلام، رغم إمكان ذلك التزموا وأثبتوا معنى آخر، لكن الأشاعرة أثبتوا معنى آخر، المعنى الآخر هو الكلام النفس. أما المكفي، خليني أرجع شوي إلى العبارة. وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان ذلك، على إمكان ذلك كأنه من هذا الكلام نفهم على أنه التكلم ليس من الصفات، وإنما من الصفات الأفعال، مرتبطة بالأفعال، مش مرتبطة ليه؟ لأنه بناء على هذه الجهة المشتركة بين المعتزلة والأشاعرة، المعتزلة والأشاعرة يرون بأنه متكلم، يعني لا مانع من الالتزام بأن لا مانع، يعني يمكن أن يكون المقصود من المتكلم المتكلم من أوجد الكلام، وضعنا اليد على الفعل من أوجد الكلام، وبالتالي بصير التكلم من صفات الفعل، ليست من صفات الذات. وعليه كأن كلام المصنف هون تحدث عن العلم، تحدث عن القدرة، تحدث عن الإرادة، والإرادة فهمنا منه كأنما يفترضها من صفات الذات. فأيضا عندما تحدث عن المتكلم وأيضا السميع البصير قلنا من الصفات الذاتية، وبناء على عينية الصفات الذاتية للذات، فبالتالي لابد أن نلتزم بأنه العلم بالمسموعات بالمبصرات، وبالتالي ما تقدم معنا كله في دائرة الصفات الذاتية. فإذا التكلم لا بد أن يكون من الصفات الذاتية، وعليه لا معنى فيما إذا توافق المعتزلة والأشاعرة على هذه الجهة بأن المتكلم من أوجد، يعني ناظر إلى الفعل، فحينئذ لا وجه لجعل التكلم داخل الصفات الذاتية، لا بد أن يجعلها تحت ماذا؟ تحت الصفات الفعلية. يصير بناء على هذه الجهة لتوافق عليها المعتزلة والأشاعرة المتكلم من أوجد الكلام، يعني ناظر إلى الفعل، بصير المتكلم يعني ماذا؟ أو التكلم من الصفات الفعلية، ليس حالها كالسميع والبصير والإرادة، حتى الإرادة المصنف نفهم منه بأن الإرادة من الصفات الذاتية، وإن كانت مخالفة للروايات نفهم بوضوح بأن الإرادة من الصفات الفعلية. يعني نحن لو كان معنا مجال بنعرض بين إليكم جملة من الروايات التي يفهم بوضوح بأن الإرادة، في كلمات أهل البيت عليهم السلام، الإرادة من الصفات الفعلية لا الذاتية. ولكن المصنف لما عبر سابقا الإرادة عبارة عن الداعي، والداعي ليس شيئا زائدا، الداعي عبر عنه الداعي وعبر عنه الإرادة ليست زائدة عن الداعي. الإرادة عين الداعي، وما يبل على أنه الداعي أو الإرادة زائدة على الذات، وإلا لجرنا إلى تعدد الخدماء أو لا جرنا إلى التسلسل. فيفهم من كلامه بأن الإرادة إنما هي من صفات الذات، وإن كان مخالف للرواية. ولذا إذا ترجع إلى كلمات المحققين في عندهم اختلاف كبير جدا في توجيه هذا الكلام، أنه بالتالي في وضوع عنا على أنه هي الإرادة اللي أشار إلى المصنف بأنها من الصفات الذاتية، مع أنه عندما نرجع إلى الروايات نفهم بأن الإرادة من الصفات الفعلية. فحينئذ كيف نجمع؟ حاولوا يعني عندما ترجع إلى صاحب الشوارق، عندما ترجع مثلا إلى 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 مثلا إلى صاحب كتاب علم اليقين الكاشاني، عندما ترجع إلى غيرهما كلهم يتحدثون عن كيفية الجمع. على كل حال إذن كل ما تقدم دائرة الصفات الذاتية بناء على أن المعتزلة والأشاعرة اتفقوا على أن الكلام أو المتكلم من أوجد الكلام ناظر إلى الفعل، فإذن هي من الصفات الفعلية، إذن لابد أن تدرجها تحت الصفات الفعلية لا الذاتية. وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان ذلك، لكن رغم هذا التوافق لكن الأشاعرة أثبتوا معنى آخر، المعنى الآخر كنا كلام النفس، والمعتزلة نفوا هذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكره الأشاعرة. لما يقول؟ لأنه بالتالي لا إمكانية للتصديق بعد عدم إمكانية التصور. والمعتزلة نفوا هذا المعنى لأنه غير معقول، إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم، ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار ولا وهو قديم، والحال التصديق موقوف على التصور، لا يمكن تصوره، إذا لا يمكن أن يصدق به، لذا هو غير معقول. أرجع إلى المتن. قال: وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام. نعم، عمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام، على ثبوت الكلام بمعنى أنه من أوجد الكلام. صحيح، المتكلم من أوجد الكلام دليل عليه عمومية قدرته تعالى. وأما كلام الأشاعرة والنفساني غير معقول، غير متصور، فلذا لا يعقل، لا يصدق به. في عنا قول آخر غير هذين القولين المتقدمين أشار إليه بعضهم، أضعه بين يديكم بالنسبة إلى الكلام. وهذا المعنى الآخر، المعنى الآخر بعضهم يقول يمكن استظهاره من بعض الآيات وبه روايات. وبالتالي هذا المعنى الذي سأعرضه بين يديكم لي المتكلم معنى آخر مغاير للمعنيين السابقين، وفي يمكن ماذا أن ننتزعه، أن نصفره من الآيات، وعليه وعليه جملة من الروايات. يقول بعضهم عندما نأتي إلى، يقول العالم هكذا، يقول بعضهم، يقول العالم بجواهره وأعراضه كلامه سبحانه وتعالى. لما؟ كأنما يفهم بأن الكلام أخذ في طياته الإعراب، يعرب عما في المكنون والضمير. الضمير إذا كنا عم نحكي عن الإنسان، الكلام يعرب أو يكشف عما في الضمير. تعال إلى الكلام اللفظي، يقول الكلام اللفظي إنما سمي كلاما لفظيا لأنه يعرب عما في ضمير المتكلم، لأنه يظهر، لأنه يوضح، لأنه يجلي ما في ضمير المتكلم. وبالتالي كأنما يأخذ صفة الكلام، إذن هو ماذا؟ يعرب، يكشف. تعال إلى كلامه تعالى، ما هو الذي يعرب عما في ذاته تعالى؟ يقول الجواهر والأعراض، يعني عالم التكوين. هذا العالم، هذه الأفعال، هذه الجواهر، هذه الأعراض عبارة عن كلامه تعالى. وبالتالي ما يعرب ماذا؟ ما يعرب عن كماله، عن جماله، عن علمه، عن قدرته، هو ماذا؟ هو الكلام. ما يعرب عما في ضميري أنا كإنسان، ما يعرب عما في ضميري ما فهذا الكلام، الكلام اللفظي. ما يعرب عن كماله، عن جماله، عن علمه، عن قدرته، ما فهذا العالم، هذا العالم بجواهره وأعراضه. وعليه المتكلم من هو؟ المتكلم الله متكلم، الله متكلم، يعني بالتالي عالم، يعني بالتالي ما هو متكلم، يعني هذه الأفعال تكلمه مخلوقاته، كأنما هذا العالم بجواهره وأعراضه. بعضهم يقول هذا هو رأي الحكماء ويقول هذا يمكن استظهاره كما قلنا من بعض الآيات وأيضا وبه جملة من الروايات. هذا لا بأس به. نعم. قال وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه. فاق العبارة المتن القرآن هنا وانتفاء القبح عنه هي بدأ قراءة. أثبتنا بأن الله تعالى متكلم وصادق. صادق ما هو الدليل على أنه صادق؟ الدليل على أنه صادق العقل، لا يذهب إلى الشرع، يذهب إلى العقل. يقول من الواضح بأنه لو لم يكن صادقا وكان كاذبا لا صدر القبيح من الله عز وجل. والعقل يقول بقبح، والعقل يقول بأن صدور الكذب عنه تعالى قبيح، والعقل يقول. وبالتالي الدليل على عدم اتصافه بالكذب، الدليل على عدم اتصافه بهذه الصفة أنه لو كان متصفا لكان لصدر منه القبيح، والعقل يحيله والعقل يقول باستحالته. وبالتالي الدليل على صدقه على عدم كذبه أنه لو كان كاذبا لصدر منه حينئذ القبيح، والعقل يقول باستحالته. يقول هذا الكلام صحيح بناء على ما يراه المعتزلة، ما تراه مثلا الإمامية يلتزمون بالتحسين والتقبيح العقليين، وبالتالي يقبح عقلا اتصافه بالقبح والكذب القبيح، إذا البارع عز وجل لا يتصف بها الكذب. ولكن بناء على ما يراه الأشاعرة بأن التحسين والتقبيح شرعيين، ولا يرون استحالة التحسين والتقبيح العقليين، فبالتالي لا يقع بين يديهم بين الأشاعرة دليل على أنه دليل عقلي على أنه تعالى غير صادق أو يكذب. يلتزمون بأنه نعم العقل لا استحالة من أن يلتزم العقل بأن الله عز وجل يكذب وليس بصادق، وعليهم لا بد أن يرجعوا فقط إلى الشرع. أما ما فعل الإمامية وهكذا المعتزلة الملتزمون بالتحسين والتقبيح العقليين، لا شك بأن الكذب قبيح ولا يعقل الصدور عنه تعالى، وبالتالي بين يدينا دليل شرعي وعقلي. قال وانتفاء القبح عنه يدل على صدقه. أقول لما ثبت كونه تعالى متكلما ولما بين معنى المتكلم شرع في بيان كونه تعالى صادقا، وقد اتفق المسلمون على أنه صادق، لكن لا يتمشى على أصول الأشاعرة، لا يتمشى يعني هذا الاتفاق أو على القول بأنه صادق لا يتمشى على أصول الأشاعرة. لما لأن الأشاعرة ينكرون التحسين والتقبيح العقلي، وعليه البارع عز وجل ليس بصادق قبيح، يقولون نعم قبيح شرعا لو فرض بأنه تدخل الشارع وقال بحرمة الكذب عليه فيحرم أو لا يجوز، ولكن لو لم يتدخل الشارع فحينئذ هل يا ترى يكذب؟ نعم يكذب، قبيح ليس بقبيح عقلا. بعضهم يقول ولكن لا يتمشى على أصول الأشاعرة، لكنهم استثنوا الكذب بالإجماع، كأنما استثنوا الكذب بالإجماع. أما المعتزلة فهذا المطلب هو أنه صادق، فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت. لما؟ لأن الكذب قبيح بالضرورة العقلية، بل بعضهم يقول الضرورة العقلية هي أقوى الضروريات، خلينا نقتصر على أي العبارة، لأن الكذب قبيح بالضرورة العقلية، والله تعالى منزه على القباح. لما منزه؟ لأنه تعالى حكيم على ما يأتي إن شاء الله تعالى في المسألة 21، لأنه تعالى حكيم على ما يأتي فلا يصدر الكذب عنه تعالى. المسألة 7 تأتي، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.